إنجيل النهاردة عن إرسالية السيد المسيح للسبعين. عارفين السيد المسيح عمل إرساليتين، إرسالية أرسل فيهم الـ12 تلميذ، والإرسالية الثانية أرسل فيهم السبعين رسول. العظة اللي قالها لهم السيد المسيح قبل ما يخرج للخدمة فيها مبادئ مهمة جدا للخدمة. أول مبدأ السيد المسيح أرسل في الخدمة زي ما بنقول: بعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم اثنين اثنين من وراءهم. ونفس الكلام عندما أرسل التلاميذ الـ12 أرسلهم اثنين اثنين. ليه أرسلهم اثنين؟ زي ما بيقول سفر الأمثال إن اثنين خير من واحد. اثنين خير من واحد. اثنين خير من واحد لأن لو سقط الواحد الثاني سعد، لو ضعف واحد الثاني قوي، الثاني يسند. وأيضا لكي لا يستأثر إنسان بالفكر الواحد في الخدمة. فلما يكون اثنين مع بعض فتبقى أفكارهم بتشجع بعض، ولو واحد فكره بيشد شوية فالتاني ممكن يرفض هذا الفكر. يعني سيدنا المسيح برغم انه بعد كده على طول قال ان الحصاد كثير والثعلب قليلون، كنا ممكن نقول طيب يا سيد المسيح، طب ممكن تبعت بدل ما تبعت ال70 دول ل35 منطقه اللي هم كانوا اثنين، ابعت كل واحد لوحده وابعتهم ل70 منطقه، وبالطريقه دي نحل مشكله ان الحصاد كثير والثعلب قليلون. ولكن سيدنا المسيح كان شايف اهميه ان الرسل والخدام يرسلوا اثنين اثنين. وعلشان كده بمشيئة ربنا من ضمن الأهداف اللي وضعتها في قلبي من وقت ما أخذت مسؤولية الخدمة في مشيئة جنوب أمريكا، إن إحنا نخلي كل الكنائس على الأقل كل كنيسة فيها تكون كهنة تطبيقا لمبدأ السيد المسيح الذي أرسل، وهو أن هو أرسلنا اثنين اثنين. النقطة الثانية هي المشكلة بتاعة أن الحصاد كثير والفعل قليل. الحصاد كثير والفعل، وهذه المشكلة من أيام السيد المسيح قائمة لما قال كده: انظروا أن الحقول قد ابيضت الحصاد، بس في فعل لازم يروحوا علشان يحصدوا هذه الحقول. إيه موقفنا أثناء هذه المشكلة؟ ايه موقفنا ازاء المشكلة ان الحصاد كثير والفعل قليل؟ على الاقل نقطتين كل انسان ملتزم انه يأخذهم بمأخذ كده. النقطة الاولى هي الصلاة، زي ما قال سيدنا المسيح: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا الى رب الحصاد ان ينسب فعلك الى حصاد. هو الحصاد ايه؟ احنا نصدر. فياريت كل إنسان يضع في قلبه في كل وطنه يقف فيها قصاد ربنا ويصلي، يطلب من ربنا بلجاجة: يا رب ارسل فعل إلى كرمك، ارسل يا رب خدام كي يخدمه في كرمك، لأن الحصاد كثير والفعل قليل. وطبعا كيف تطلبه إلى رب الحصاد لكي يرسل فعل إلى حصاده؟ بمعناها أن الله هو الذي يرسل، معناها أن الله هو الذي يرسل. وزي ما قال التلاميذ: لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأرسلتكم لكي ما تأتوا بثمر. فهنا الاختيار والدعوة هي من الله، لستم أنتم اخترتموني ولكن أنا اخترتكم وأرسلتكم. ومن هنا تيجي النقطة الثانية، أن عندما يدعو الله الإنسان ويختار الله الإنسان لكي ما يذهب ويكون خادما في كرم الرب، لازم الإنسان يقبل هذه الدعوة بفرح، ولازم الإنسان يستجيب لهذه الدعوة، وإلا إزاي حل مشكلة أن الحصاد كثير والفعل قليلا؟ ومن هنا تبين لنا أهمية التكريس، أهمية التكريس من أجل الخدمة. يعني يا ريت إن الناس اللي ربنا بيدعوهم من أجل التكريس الكامل للخدمة هم يكرسوا حياتهم كلها للخدمة، سواء كشمامسة أو مكرسات أو كهنة. يا ريت هؤلاء الناس يقبلوا هذا الفكر بروحانية وبطاعة وخضوع وخضوع لله وينفذوا هذه الدعوة. ولكن أيضا كل إنسان مننا هو أيضا مطالب بأنه يكرس ولو جزء من وقته من أجل الخدمة. يعني لو الإنسان ما يقدرش يكرس حياته للخدمة كلها، أو بمعنى أصح لو الإنسان لم يدع لتكريس حياته كلها للخدمة، لكن على الأقل الإنسان ممكن يكرس جزء من وقته. يعني مثلا يكرس جزء للخدمة لو هو بيخدم في مدرسة الأحد، فيبقى فيه جزء أسبوعي من وقته للخدمة، يحضر في خدمة مدارس الأحد، يحضر في اجتماع الخدام، يحضر في اجتماع الصلاة، يفتقر الأولاد، يكتب، يحضر الكشكول، يحضر الدرس بتاعه، يبقى فيه جزء. هذا الجزء بتاع ربنا، كلمة مكرس أو مخصص يعني يبقى جزء بتاع ربنا، لا يصح إن الإنسان يستخدمه لشيء آخر. أو في فكرة تانية إن ممكن الإنسان يكرس فترة في حياته، يعني ممكن يكرس سنة للخدمة. ممكن مثلا الأولاد الشباب بعد ما يتخرجوا أكنهم قعدوا في الجامعة بقالهم سنة زيادة، ويجوا السنة الأولى بعد ما يتخرجوا يعطوها بالكامل من ربنا. يعني في مصر كان يجوا السنة بعد ما يتخرج الجيش أو البنات في الخدمة الاجتماعية. يا ريت إن إحنا هنا ننضم إلى جيش الخلاص، الإنسان الجندي في خدام ربنا يسوع المسيح، ويكرس كده سنة للخدمة. يعني أنا بتخيل إحنا عندنا مثلا 50 واحد بيتخرج من الجامعة كل سنة، لو 50 دول كرسوا سنة في حياتهم، فيبقى أكيد بيحصل إيه؟ أكيد عندنا 50 مكرس شغالين على طول أول تايم في واشنطن. لأن سنة في 50 هيخلصوا السنة بتاعتهم، وفي 50 تاني اتخرجوا بياخدوا السنة اللي بعدهم وهكذا. إنما لا يكتفي لا نكتفي إن إحنا نقول إن الحصاد كثير والطعم قليلون وكأن الأمر لا يعنينا في شيء. فالأمر هو لنا، وإن إحنا ملتزمين إن إحنا نتجاوب مع هذه الدعوة، الحصاد كثير والطعم قليلون. يبقى إزاي هذه المشكلة؟ لابد إن إحنا نقوم بحاجتين. النقطة الأولى الصلاة من أجل أن الله يرسل فعلا إلى كرمه، والنقطة الثانية أهمية التكريس وإزاي الإنسان يقبل على التكريس. لو ما كانش التكريس الكلي فعلى الأقل التكريس الجزئي. بعد كده السيد المسيح اتكلم على مواصفات الخادم أو مواصفات المكرس. طبعا زي ما قلت لكم كل واحد مننا مطالب بتكريس ولو جزء من حياته في الخدمة، علشان كده كلنا كخدام هذه المواصفات المفروض نطبق حقيقة، خاصة عندما نخدم. ما يجيش واحد يقول لك الكلام ده مش ليا أو الكلام ده على الرسل أو المكرسين أو الخدام، لا، كل واحد مننا يخدم في الكنيسة ومفروض يبقى خادم في الكنيسة بطريقة أو بأخرى، لأننا كلنا أعضاء في جسد المسيح. وما تتخيلش إنك تكون عضو في الجسد غير فعال. لو عضو في جسد غير فعال فده العضو ده عبارة عن إنه إيه؟ ميت. فإذا هذه المواصفات تنطبق عليه. أول صفة سيد المسيح طالبها إنك تكون في الإنسان المكرس هي صفة الوداع. الوداع والخضوع. قال لهم كده: ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب. ناس كنت تتخيلوا المنظر، مجموعة ذئاب موجودة، وبعدين التلاميذ أو الرسل أو الخدام دول رايحين كحملان حمل وديع رايح وسط هذه الذئاب. المفروض زي ما قال أحد الآباء في الكنيسة أن الله أرسلنا كحملان وسط ذئاب لكي إذا افترستنا أحلام ذئاب وأكلتنا تتحول إلى حملان. يعني الإنسان الحامل ده لما تيجي الذئب يفترسه ويأكله فيتحول إلى إيه؟ يتحول إلى حمل. معناها ايه؟ معناها ان الانسان مش مفروض يفقد ودعته او يفقد طبيعته الهاديه وانقضاعه بسبب الاخرين، لان في كتير قوي بيدخلوا الخدمه تلاقيهم يفقدوا هدوءهم وسلامهم ويتنرفزوا ويزعقوا، يقول لك ما هي اصل الناس متعبه والناس بتعمل مشاكل والناس كذا والناس كذا، ويبرروا فقدانهم للوداعه بسبب الاخرين. لكن ربنا قال لا، انا ارسلكم كحملان وسط ذئاب، ووسط الذئاب مش مفروض تفقدوا طبيعتكم الوديعه الهادئه كحملان، وسط الذئاب مش مفروض تفقدوا طبيعتكم الوديعه الهادئه كحملان. مش كده؟ يمكن الايه الوحيده اللي سيدنا المسيح بطريقه مباشره قال تعلموا مني فضلت الوديعه، قال تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب. والنقطه الثانيه ان الخدمه تاني صفه في صفات المكرس هو الاستعداد للبذل وللتضحيه وللتعب لقبل الله. علشان كده الحمل اللي رايح وسط الذئاب متوقع ايه؟ متوقع ان الذئاب ممكن تفترسه. يعني الحمل اللي رايح وسط الذئاب متوقع الاستشهاد، زي ما القديس بولس الرسول يقول من اجلك نمات النهار كله، حسبنا مثل غنم للذبح، حسبنا مثل غنم للذبح. لما تيجوا تتفرجوا او تحضروا يعني رسالة اسقف، تلاقوا لما يدخل الكنيسة الراجل المرشح للاسقفية يبقوا اثنين اسقف ماسكينه من الكم بتاع الجلالية بتاعته. ليه؟ كشاه بساط الى السقف، علشان يوضع امام عينيه من اليوم الاول لتكريسه في هذه الخدمه انه حمل يدخل ليقدم ذاته للسقف كما قدم سيد المسيح ذاته، الحمل الله الذي يحمل خطيئه العالم. فالخادم المفروض يبقى عارف ان هو في الخدمه في تعب، وفي الخدمه في بذل، والخدمه فيها تضحيه، والخدمة ممكن فيها اضطهاد، فيها ألم، زي ما يشوع بن صراخ قال يا ابني إذا تقدمت خدمة الرب هيئ نفسك لتجارب كثيرة. تلاقي الواحد ممكن من أول ما يبتدي يخدم ويلاقي شوية تعب يقول لك لا خلاص أنا عايز أسيب الخدمة. لا أنا مش هخدم الخدمة دي في الكنيسة، المشاكل والناس والكلام. لا، هي الخدمة فيها تعب، الخدمة فيها بذل، بس لازم نكون حاطين في نفسنا هذا المبدأ من أجلك أن نمات النهار كله، حسبنا مثل غنم للذبح. أيضا الحمل كان يقدم ذبيحة من أجل الآخرين، زي ما سيدنا المسيح متقدم ذبيحة، حمل الله الذي يحمل خطية العالم. في العهد القديم لما واحد كان يعمل خطية كان يجيب حمل ويضع إيده على رأس الحمل ويطلب خطيته فتنتقل الخطية منه للحمل، وبعدين الحمل ده يبقى المذبحة. فبهذا المعنى أيضا الخادم هو مدعو لأنه يحمل أتعاب الآخرين وضعفات الآخرين وخطايا الآخرين، يحملها لكي ما تصير أكنها خطاياه وضعفاته الخاصة، ويجاهد من أجلها أمام ربنا كما يحمل الحمل خطايا الآخرين في الذبائح، وكما حمل ربنا يسوع المسيح خطايا العالم. هكذا الخادم المفروض ان هو يحمل ضعفات الاخرين، زي ما قال قديس بولس الرسول يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي انفسنا. فالخادم الحقيقي هو الخادم الذي يستعد ان هو يحمل ضعفات الاخرين. تلاقوا الكاهن في صلواته يقول ايه؟ يقول مثلا اقبل هذه الذبيحه عن خطاياي وجهالات شعب، فهو بيعتبر ان هو خطاياه وخطايا الشعب دي خطايا خاصه عشان بيسميها خطاياي، اما اللي بيقع في الشعب في جهاله عن عدم معرفه، مش كده؟ عن خطايا جهالات شعب. بتلاقوا ان دايما في طنية الكاهن الصليب اللي من قدام اكبر من الصليب اللي من ورا، ان الصليب اللي من قدام ده بيرقص فيها الخطيه التي حملها سيدنا المسيح على عود الصليب، فدي خطايا الكاهن فحجمها كبير خطاياه، اما الشعب جهالات، عشان كده الصليب العسكري من ورا الصغير كمان جهالات الشعب، وانا محطوطه وراء الظهر الكاهن مش بيفكر فيها استقرار. تبقى انحملها انا وسيبكم حملها وسط الذئاب علشان الوداعه، عشان الاستعداد للاستشهاد والبذل والتعب، وايضا من اجل حمل خطايا الاخرين. وبعد كده سيد المسيح أعطاهم وصية هامة في الخدمة، وهي التجرد من الماديات وعدم الانشغال بالماديات، لأن الماديات دي معطل كبير في عطل الخدمة. الانشغال بالأمور المادية معطل كبير في عطل الخدمة. عشان كده ربنا راح قال لهم لا تحملوا لا مزودا ولا أحذية. قال لهم مش عايز تحملوا أي حاجة. وفي إرسالية التلاميذ الـ 12 بعد ما أرسلهم وعيهم سألوا سيدنا المسيح السؤال ده، قال لهم حينما أرسلتكم هل عاوزكم شيء؟ قالوا له لا. وأيضا قال لهم لما مزود يعني حاجة تاخد فيها زاد في الطريق، ممكن مزود حاجة يحط فيها زاد في الطريق. ليه سيدنا المسيح قال لهم ما تاخدوش مزود ولا تاخدوا زاد ولا تاخدوا فضة ولا ذهب ولا تاخدوا معاكم أموال؟ ليه سيدنا المسيح قال لهم حاجة؟ علشان يكون زي ما بقول لسيدنا بيقول لكي يكون فضل القوة لله لنا، ما يبقاش الاتكال على ربنا، ما يبقاش الاتكال على العالم أو على الماديات أو على الأموال، ولكن يبقى الاتكال فقط على مين؟ على ربنا. لأن أحيانا ممكن الإنسان يفتكر إن بالمال يستطيع ان هو يؤسس خلافه. من الحاجات التي تحزن القلب لما نيجي نتكلم مثلا عن الارساليات البروتستانتيه في مصر، بالرغم في الكلام ده ممكن يخرج من خدام او من كاهن، لانك الارساليات البروتستانتيه عندهم فلوس كتير وبيجي لهم فلوس كتير عشان كده بينتشر. انما احنا طب نجيب منين؟ نجيب منين؟ ازاي ان احنا بنعتمد على الماده علشان ننشر الخير؟ ده ربنا لما بعت الرسل قال لهم ما تاخدوش معاكم الا فضه ولا ذهب ولا تاخدوا معاكم مثل. فازاي النهارده بنشتكي ونقول ان احنا مش زي البروتستانت عندنا اموال وعندنا فلوس كتير من بره، فازاي احنا نقدر نخدم؟ بتلاقي ناس بتتكلم كده بالحزن، ما عندناش. ده هي بركه ان يبقى ما عندناش، بركه ان احنا نقول زي بطرس الرسول ليس لنا فضه ولا ذهب ولكن الذي لي اياه اعطيه باسم يسوع المسيح المنصري قم وامشي. لكن ان نبقى احنا مشغولين باستمرار بالامور الماديه دي معطل كبير، معطل كبير في الخدمه، معطل كبير. تلاقوا خالد مثلا يمسك خدمه او مسؤوليه، اول حاجه يفكر فيها ازاي يجمع فلوس عشان يبتدي بيها النشاط بتاع الخدمه. يفكر بقى الفند لازم اكتيفيتيز ازاي اللي نعمله عشان نجمع فلوس علشان وعلشان. طبعا بيتعطل الخدمه، بيتعطل الخدمه. فربنا قال لهم لا، انا مش عايزكم تنشغلوا بالامور دي، انشغلوا بالرساله الروحيه بتاعتكم. الرساله الروحيه انا بعتكم علشان تقودوا الناس للتوبه بس. ده لما جم الرسل في البدايه ولقوا ان الخدمه بتاعتهم هتتعثر في بعض الامور التنظيميه والاداريه، فاقوا نفسهم على طول وقالوا لا يصح ان نترك كلمه الله ونخدم مواهب. قال ازاي ان انا كرسول ربنا بعتني؟ افتكروا الكلام بتاع سيدنا المسيح، انا بعت عشان تدعو الناس للتوبه، فقال ازاي احنا نترك كلمه ربنا ونخدم مواهب؟ وقال لا لا، احنا نقيم للخدمه دي الناس تانيين، واقاموا شمامسه من اجل الامور التنظيميه والاداريه، انما هم تركيزهم اساسا في العمل الروحي، تركيزهم اساسا في نشر كلمه ربنا، تركيزهم اساسا في يحملوا رساله المصالحه للناس. ولكن برضه سيد المسيح لان احنا كبشر فممكن الانسان لو يقول لك انا هاكل اشرب منين لو كرست حياه ربنا؟ فعلشان كده سيد المسيح قال لهم بالنسبه لاكلكم وشربكم لما تروحوا الناس اللي انتم بتخدموهم دول مسؤولين عن اكلكم وشربكم وعشيكم. فقال اقيموا في ذلك البيت اكلين وشاربين نعمة عندهم لان الفاعل مستحق الكرم. وزي ما سمعتوا في رسالة كرونسوس في سبت البولس النهاردة، زي القديس بولس الرسول بيؤكد على هذه الأهمية، إن الخدام المكرسين الذين كرسوا حالهم من اجل ربنا، وزي ما ربنا قال لهم انشغلوا بالامور الماديه، فده يضع علينا التزام نحن كشعب ان احنا نوفر هذه الامور الماديه من اجل خدام الله. زي ما قال بولس الرسول: ان كنا اعطيناكم الروحيات افعظيم ان حصلت منكم كسبيات. ومن هنا ده التزام على كل انسان في الكنيسه انه يوفر هذه الامور الماديه من اجل خدام الله الذين خرجوا حياتهم من اجل خدمه ربنا. فالخادم لا ينشغل بالامور الماديه، ولكن المخدوم بدوره من واقع مسؤوليته، من واقع عارف ان هناك ناس كرسوا حياتهم من اجل الله، فيشعروا بهذه المسؤوليه عليهم ان هم يوفروا الامور الماديه بالنسبه لهم. وايضا السيد المسيح حط مبدا اساسي ومهم في الحديث، ان من يشترك في الحطيه ومن يشترك في التقديم، او من مين الخدام يقبلوا عطاياهم، من مين الخدام يقبلوا تقديمات بتاعتهم. خلوا بالكم من حدود يقول لك ايه، يقول لك: واي مدينه دخلتموها ويقبلونكم اليهم فكلوا مما يقدم لكم. يعني الناس اللي هيقبلوكم كلوا مما يقدم لكم، كله معناها ايه؟ يعني ممكن تعيشوا او ممكن تعتمدوا عليهم ان هم يسدوا احتياجاتكم. وبعدها قال ايه؟ وقال: واي مدينه دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا حتى الغبار ايضا الذي لصق بارجلنا من مدينتكم منفوض لكم. ايه المسج اللي عايز اقوله السيد المسيح في الاكيد؟ في ناس كتير بتفسر حته وحتى الغبار الذي لصق بارجلنا منفوض لكم ان دي علامه الغضب وعلامه اللعنه، وعلى كلام مش مظبوط، لان ربنا ما حدش رسل علشان يغضبوا على الناس او يعني يلعنوهم. انما المعنى سهل، بيقول لهم: لو دخلت المدينة والناس قبلوكم فكلوا مما يقدم، تعيشوا عندهم لأن هم قبلوكم، فأنتوا أعطيتوهم الروحيات وتستحقوا الفعل حسب قدراتكم الجسدية. إنما الناس الذين لا يقبلونكم فما تاخدوش منهم حق، حتى الغبار تقول لهم: إحنا مش عايزين حتى الغبار، إحنا مش جايين لجاي ما نأخذ منه او اللي جاي نثقل عليه، لكن احنا جايين عشان نوصله كلمه ربنا. عشان كده السيد المسيح بعد ما قال لهم: حتى الغبار الذي لصق بارجلنا من مدينتكم مفروض لكم، ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله. يعني ما زالوا اعطوهم الرساله، رساله التوبه: توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله. وده مبدا مهم جدا في الخدمه، ان الكنيسه مش مفروض تثقل على انسان، او الكنيسه مش مفروض انها تدفع ضمير الانسان، او الانسان مش قابل الكنيسه، فالكنيسه مش تقول له: لا لازم تبقى تدفع اللي عليك، تدفع العشور وتعمل. الكنيسه مفروض انها تفهم ان الانسان ده، ان الكنيسه بتدعوه الى التوبه، بتدعوه الى المصالحه مع الله. حته العطاء ده التزام من قلبه هو امام ربنا، وهو هياخد البركه ان قدم، وان ما خدش وان ما قدمش هو اللي بيخسر البركه. زي ما القديس بولس الرسول في فيليبي بيقول: لسنا اننا نطلب العطيه، ولكننا نطلب الثمر المتكاسل بحساب. ومن هنا الكنيسه كانت ترفض انها تاخذ اموال الخطاة. ليه؟ لان الخطاة اقصد الخطاة اللي عايشين في خطيئه غير التائبين. لان الانسان الخاطئ غير التائب ده معناه ان هو يرفض كلمه ربنا. فان كان يرفض كلمه ربنا ازاي نقبل أموال؟ ودي نقطة خطيرة جدا ابتدت تتسرب إلى كتير من كنايسنا والمفهوم هنا في الغرب. نحن نقول إيه؟ علشان الخدمة في الكنيسة إزاي نجيب أموال من بره؟ إزاي نجيب أموال من المسجد الأمريكان؟ إزاي نجيب أموال من طبعا دي نقطة خطيرة، لأن نحن لا نعلم هؤلاء الناس قبلوا كلمة ربنا ولا ما قبلوش، وإن كانوا ما قبلوش كلمة ربنا كانوا عايشين في خطية من غير توبة، كيف ناخذ أموالهم ندخل إلى الكنيسة؟ من دخلت أموالهم إلى الكنيسة فخميرة صغيرة تخمر العميل كله، فهتكون دي سبب إيه للموجود في الكنيسة؟ نقطة أساسية: الفكر المادي لازم نراجعه تاني، الفكر المادي لازم نراجعه تاني في الكنيسة، لأن من الضربات التي يضرب بها الشيطان كنيستنا في العصر الحالي هو المادية والفكرية. أعلمكم على قصة لطيفة في سفر الأخبار، أخبار الأيام الأول، إصحاح 21 من عدد 18 لعدد 16، إن ملاك ربنا قال لجاد النبي، قال إنه يروح لداود علشان يبني مذبح لربنا في حق بتاع واحد اسمه أرنان اليابوسي. يقول لك فكلم ملاك الرب جاد النبي يعني أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبحا للرب في بيدر أرنان اليابوسي. فصعد داود حسب كلام جاد الذي تكلم به باسم الرب. فالتفت أرنان فرأى الملاك، أرنان ده ربنا فتح عن عينيه كشف الملاك علشان لما يروح داود يقول لدينا الحق بتاعك ما يرفضش. فربنا سمح ان عينيه تنفتح وشف الملاك عشان لما يجي داود يطلب منه الحق ما يرفضش. وبعدين يقول وكان أرنان يدرس حنطة، يعني راح يقف الحق بتاعه يشتغل. وجاء داود الى أرنان وتطلع أرنان فرأى داود وخرج من البيضه وسجد لداود على وجهه الى الارض. فقال داود لأرنان اعطيني مكان البيضه فابني فيه مذبح لربنا. قال له اديني الحق بتاعك ده عشان انا عايز ابني فيه مذبح لربنا حسب وصيه ربنا عن يد جاد النبي. بعدين قال له ايه؟ بفضه كامله اعطيني. يعني شوف ثمن الحقل ده كام؟ وانا هدي لك ثمنه كامل عشان ابني في مذبح لربنا فتكف الضرب عن الشر. فقال أرنان لداود، أرنان طبعا شايف الملاك، قال لك لا هو انا معقول ان انا اخلي داود يشتري منه الحفلة ده؟ ده انا اديه له وادي كمان ذبيحة ربنا. فقال أرنان لداود خذه لنفسك وليفعل سيدي الملك ما يحصل في عينيه. قال انت عايز تبني مذبح لربنا؟ لا خذه لنفسك انا متبرع بيه، خد البايدر بتاعي ده انا متبرع بيه. وليفعل سيد الملك ما يحصل في عينيه. مش كده بس، قال له انظر قد اعطيت البقر للمحرقه والنوارد للوقود والحنطه للتقدمه الجميع اعطيته. قال له كمان مش انا مدي لك الحق ده، انا مدي لك البقر تاتي منه ذبيحه منه والنوارد تعملها الوقود الخشب تحت اتاته والوقود اللي تولع بيه للنار بتاع الذبيحه، وكمان الحنطة والقمح اللي عندي تعمل بيه تقدمة، لو تعمل تقدمة دقيق الجميع أعطي. فداود الملك رد عليه إيه؟ خلي بالكوا أنا كاتب إيه؟ قال لك فقال الملك داود لأرنان لا بل شراء أشتريه بفضة كاملة لأني لا آخذ مالك لربي فأصعد محرقة مجانية. قال لا الكلام ده ما ينفعش، انا لازم اشتريه شراء كامل لان مش هاخد حاجتك انت واروح اصعدها لربنا محرقه مجانا. كنت انا بقدم لربنا فالمفروض انا اللي اقدم له، مش هاخد منك واروح اقدم لربنا. قال له لا بل شراء اشتريه بفضه كامله لاني لا اخذ ما لك للرب فاصعد محرقه مجانا. ودفع ايمان لارنان عن المكان ذهبا وزنه 600 شقه واداله فعلا ثمن الحق بتاعه. اللي انا عايز اقوله القصه دي تعلمنا ايه؟ تعلمنا ان احنا احيانا كتير لما نحب نقدم لربنا حتى نقدم محرقه مجانيه. نقول اه ما نجيب بقى فلوس من الناس اللي بره عشان نبني كنيسه، ما نجيب فلوس من الناس اللي بره عشان نعمل كده. انما داود قال لا ما اقدمش لربنا محرقه مجانيه. انا لما بقدم لربنا لازم اقدم انا مما لي. ورفض داود ان ياخذ هذا الحق ببلاش، ورفض ان ياخذ منه البقر والموارد لكن اشترى بكل ده. دي نقطه مهمه لان زي ما بقول لكم افكار كثيره تسللت الى الكنيسه والكنيسه ابتدت تضعف روحيا لنتين اهتم بالماديه. ما هما الاثنين دول تمشي ضد بعض، لو اهتمينا بالماديات الروحيات هتضعف، ولو ما اهتمناش بالماديات الروحيات هتضعف. انما ما ينفعش الاثنين مع بعض. للاسف كنائس كثيره نسيت رسالتها انها رساله للمصالحه بين الناس والله، رساله للخدمه الروحيه. وكثير من الكنائس تحولت لفنادق وتحولت لمطاعم وتحولت لملاعب وما بقتش كنائس. وفقدت الكنائس معناها ورسالتها ككنيسة لله. مش كده ربنا قال لهم ما تهتموش، وهو بيرسل الرسل بتوعه قال لهم ما تهتموش بأمور المدينة. وبعد كده كلمهم على الجدية الخدمة. انتوا عندكم رسالة، رسالة من ملك الملوك ورب الأرض، فمفروض تؤدوا هذه الرسالة بجدية. مش كده قال لهم لا تسلموا على أحد في الطريق، لا تنتقلوا من بيت لبيت. ليه سيد المسيح قال لهم الحاجات دي؟ علشان يبقوا جادين، لأن لما يقفوا يسلموا ويحكوا في السكة ويزوروا ناس ويعملوا الخدمة تتعطل. أنت بتحمل رسالة من الملك، يبقى المفروض توصل هذه الرسالة. عشان كده الخادم الأولوية عنده هي تبليغ رسالة ربنا. دي الأولوية. كتير من الخدام فلان ما تفتقدش ليه؟ أنا بس ما عنديش وقت. دي معناها إيه؟ معناها إن الخدمة تيجي بعد كل حاجة. ما بتحضرش ليه؟ ما عنديش وقت. ما بتقراش ليه؟ ما عنديش وقت. لكن الخادم الحقيقي هو الذي يعطي أولوية لخدمة ربنا. وحتى قال لهم ما تتنقلوش من بيت لبيت علشان ما يضيعوش وقت في التنقل ما بين البيوت، لكن يقعدوا في مكانه، والمكان ده ياخدوا مركز للخدمة، ومن هذا المكان يبتدوا يخدموا. وبعدين أعطاهم السيد المسيح نقطة تانية مهمة، هي الاهتمام باحتياجات المخدومين. فقال لهم اشفوا المرضى، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا التشفية والعجائب. لأن زي ما بتقول في القداس، لكي إثمانون مكافأتنا في كل شيء نزداد كل حين في كل عمل صالح. تقدرش تروح لواحد تعبان ومريض ولكن وتبشره بكلمة ربنا. ففي الأول لازم تريحه، ولازم تطمن قلب هذا الإنسان، وبعد كده تقدر تبشره بكلمة ربنا. وكان الرسل الله يعمل فيهم بقوه، زي ما سمعت في الرئيس بتاع النهارده قال لك ان بطرس كان خيم بظل على حد كان بيشفي امراض الناس، وبولس كان عنده كروح في جسمه، فقال لك كان ياخد الغيارات الموجوده على الكروح دي اللي كانت بتخرج ارواح شريره من الخيم. دي القوه اللي ربنا كان بيعطيها للرسل في شفاء المرضى. وزي القصة اللي انت عارفينها بتاع بطرس ويوحنا لما دخلوا الهيكل وكان الإنسان المقعد وقال يطلب منهم صدقة، فبطرس قال له أنا ما عنديش فلوس عشان أديها، لكن الذي لي فإياك أعطيه باسم يسوع المسيح المصيري قوم وامشي. فعلا قام ومشي. دي محتاجة إيمان من الاثنين، إيمان من الإنسان الذي يطلب وإيمان من الرسول أو الخادم. ولغاية النهاردة عندما يكون هناك إيمان قوي تتحقق المعجزة، ولكن المعجزة مش عايز بقى احنا نعيش ان لابد المعجزة تحصل، لان بولس الرسول اللي كان بيشفي امراض كثيرين طلب من ربنا نفسه ان هو يشفيه من الشوك اللي موجودة في الجسد، ربنا قال له لا تكفيك نعمتي لان قوتك الضعف. لكن انا عايز اقوله حتى ولو لم يحصل الشفاء للامراض، انما يعطي سلام للقلب، ومع هذا السلام والطمأنينة اللي هي يأخذها الإنسان في قلبه يستطيع أن يقبل كلمة الخلاص. مش كده كان السيد المسيح في خدمته دايما اهتم باحتياجات الناس، اهتم باحتياجات الناس. وارجع تاني اقول دايما احنا لازم نهتم باحتياجات الناس، ومنين؟ طب ومنين نصرف على المرضى؟ ومنين ناكل الفقراء؟ ومنين؟ نكسب دي في ايدها وتبقى. ما تعملوش زي فيلبس لما راح لسيد المسيح قال له ولا يكفيه الخبز بمئتي دينار. ربنا قال لحبيبي لما تشتغل معايا ما تحسبهاش بالطريقه دي. كان خمس خبزات سمكتين يكفوا كل الناس ويزيد منهم 12 ألف مليون. فالشغل مع ربنا ما عرفش الحساب بتاع المحاسبين ويقول لك ده كذا واحد موجود يبقى كافيهم قد ايه. ربنا بيشتغل بطريقه ثانيه غير كده. تقولوا لي ازاي اقول لكم ما اعرفش، بس ربنا بيشتغل. وزي ما قال الرسل لما أرسلتكم أعوزكم شيء قريب لا هو ده لن أعرف. لابد أن يكون عندنا هذا الإيمان. وبرضو كتير من الناس تشتكي، يعني كتير من الناس لما تيجي للكنيسة تطلب مساعدة في ذهنها مساعدة بطريقة معينة، ولو في تعرضت عليها أي مساعدة أخرى تزعل. أديك مثلا مثال، يجي مثلا واحد عايز مساعدة من الكنيسة، مثلا مساعدة مادية، والكنيسة تقول طب إحنا هنصلي من أجل الموضوع ده، يخرج يقول لك الكنايس دولت ما حدش بيساعد فيها، أنا لجأت للكنيسة والكنيسة ما ساعدتنيش. طب ما الراجل المنقذ راح لبطرس، بطرس ما ادوش حاجة عنده، لأنه ما كانش عنده، قال له لو كان لي فضة وذهب كنت اديتك، بس أنا ما عنديش، ولكن اللي ليا باسم يسوع المسيح المصيري هو بمشي. فإحنا أحيانا أو عايزين الكنيسة أو الخدمة تنفذ لنا رغبة معينة، وأي حل غير الحل ده مرفوض، وده يعني ده مش مظبوط. لكن الإنسان حتى لو نال بركة الصلاة فهذه بركة كبيرة، لأن طب الجبار تقتدر كثيرا في جميع. بعدين قدام سيد المسيح رسالتين في الخدمة بتاعتهم. الرسالة الأولى هي رسالة السلام، أي بيت دخلتموه فقول أولا السلام لهذا البيت. والرسالة الثانية هي رسالة التوبة، لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء. حتى الرسالتين دول يعطوا للذين لم يقبلوا الرسل، زي ما قلت لكم إن دخلت المدينة ولم يقبلوكم فقولوا حتى المطاق الغبار الذي لصقت أرجلنا من طوب لكم، ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب ملكوت السماء. أنا برغم هم ما قبلوهمش، لكن وصلوا لهم رسالة التوب، توب لأنه قد اقترب ملكوت السماء. وبالنسبة لرسالة السلام، فرسالة السلام الخادم يعطيها لكل أحد، وإن كان ابن السلام هيحل السلام عليه، وإن كان هناك مفيش ابن للسلام فالسلام يرجع تاني للخادم. ده معناه ان سيدنا المسيح قال لهم ان انتم مطالبين بانكم تسلموا جميع الناس وتعطوا السلام لجميع الناس، ومطالبين انكم توصلوا رساله التوبه لكل انسان. يعني الخادم لا يصح ان هو يقاطع مجموعه من الناس او يخص مجموعه من الناس، او لا يكون في سلام بينه مع من الناس، يقول لك لا دول الناس مشاغبين، دول الناس متعبين، يبقى الواحد يبعد عنه. ده مش رساله السيد المسيح. سيدنا المسيح قال لك الانسان المتعب او المشاغب، او لو هو مش ابن للسلام، انت مطالب تروح وتعطيه السلام، وان كان هو ابن السلام هيحل عليه السلام، ان ما كانش هو ابن السلام فالسلام يرجع لك، هو مش هيستفيد بيه، هو الخسران. لكن الخادم مفروض ان هو يعطي السلام لكل احد، يعطي السلام يعني يذهب ويجلس لكل احد. لان كتير من الخدام يقول لك لا دول ناس متعبين، احنا الواحد يعني احيانا كده بعض الخدام يتضايقوا لو بعض افرادهم الكنيسه، طب لو بعض السيمبلات في قصتهم من الكنيسه، لكن ايه اللي بتنسى؟ دول كانوا غايبين في راحه مرتاح. الناس دي مات المسيح من اجلها عصبي. زي ما احنا فكر بالطريقه دي. لو هو مش ابن سلام هو اللي خسران، لان السلام مش هيستقر عليه. لكن انا كخادم المسؤول ان انا اوصل رساله السلام ورساله التوبه لكل انسان. وبعدين السيد المسيح توج الخدمه بتاعتي للرسل، لان طبعا الخدمه فيها بذل كتير، وكان لابد ان في حاجه يعني تسندهم من جوه، فعشان كده ادالهم اكبر كرامه ممكن يتخيلها اي انسان. اكبر كرامه يتخيلها اي انسان، عارفين كرامه ايه؟ قال لهم من يسمع منكم يسمع مني، ومن يرزلكم يرزلني، ومن يرزلني يرزل نفسه. فكر كده، مفيش كرامه في الدنيا تساوي هذه الكرامه. ان الخالق ده ربنا قال له الناس زي ما هتعاملك فيها بتعاملني انا، فاللي يسمع منك اكنه سمع مني انا، واللي يرزلك ويبغضك اكنه ابغضني انا. في كرامه اكتر من كده ايه؟ عشان كده الخادم مهما تعرض في الخدمة من آلام أو اضطهادات أو ضيقات، مفروض هذه الكرامة التي أعطاها الله له تكون لي سبب تعزيزه، ويقول له رب مين أنا إن أنا أخذ هذه الكرامة وأبقى مستحق إن الناس تعاملني على إنك أنت. دي كرامة نحن لا نستحقها ولا نستحقها أي إنسان، لكن الله في التواضع العديد أعطى كرامة لخدامه. فدي مشاعر الخادم، ومشاعر المخدومين مفروض ان هم يتعاملوا مع الخدام كرامة لائقة ليهم كخدام الله ورسل الله، زي ما بولس الرسول بيقول احنا سفراء عن المسيح. السفير ده بيمثل البلد بتاعه، بيمثل الرئيس بتاعه. فلو في واحد اهان السفير ده مش بيهين السفير، ده بيهين مين؟ بيهين البلد بتاعته كلها. نفس الكلام ان كان الانسان يكرم خدام الله فانه بيكرم ربنا، انما الذي يهين خدام الله فكانه بيهين ربنا. اخر نقطه، فرح الخادم. ايه الحاجه اللي تفرح قلب الخادم؟ التلاميذ بيبقوا بقى فرحانين يقولوا يا رب حتى الشياطين تاخد على الاسم. حاجه كده تفرح، والاسم يسوع المسيح المصيري يخرج فيخرج الشيطان. يمد ايده الواحد عيان يقومه، حاجه تفرح فرحة. فرحانين. فربنا قال لهم انا السلطان الذي رايت الشيطان ساقطا من السماء مثل البحر. ها انا اعطيكم السلطان لتدوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو ولا يضركم شيء. ولا يضركم شيء، الخادم ما فيش حاجه تضره الا لو ربنا سمح بيها. لكن ما فيش حاجه هتضر الخادم ولا يضركم شيء. كيس المسيح خاف عليهم بقى. لان الفرح بالمواهب في خطوره، ممكن دخل غرور، دخل كبرياء في قلب الانسان. ينسى الانسان ان دي موهبه من عند ربنا ويفقد ليه؟ يهوذا خرج شياطين، يهوذا صنع معجزات. فالمواهب مش مفروض تفرح حد الانسان. والكلمه دي مهمه جدا، ان الانسان مش مفروض يفرح بالمواهب، ان المواهب دي عطيه اعطيت من الله للخدام من اجل الخدمه. فدي حاجه مش مفروض تفرحها. فقال لهم لا تفرحوا بهذا، اما الارواح تخضع لكم. دي حاجه ما تفرحكمش. لكن ايه سر الفرح الحقيقي للخادم؟ قال ولكن افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبه في السماء. اللي يفرح قلب الخادم الحقيقي ان كل الوظيفه في السماء. ايه فرحتي انا؟ ان انا اعمل معجزات واقود الناس كلها ربنا وانا في الاخر ما اخش السماء. بتفرحني بايه؟ مش كده بص الرسول كان واعي قوي الحته دي. وقال اقمع جسدي واستعبده لئلا بعدما كرست للاخرين اصير انا نفسي مرفوض. تفرحني دي بايه؟ ان انا اتعب في الخدمه وابذل نفسي واكرس الاخرين واعمل معجزات وفي الاخر بسبب تراخيه او تكاسلي او عدم اهتمام بحياتي انا، طب انا مرفوض. تفرحني بايه؟ ومن هنا المسج في الايه دي افرح بالحالي انا اسمك مكتوب في السماوات. المسيح عايز يقول للخادم خلي عينيك باستمرار مفتوحه على السماء. كل يوم تسال نفسك في كل لحظه هل اسمي لسه ما زال مكتوب في السماء؟ هل انا بجاهد من اجل ابديتي ومن اجل خلاص نفسي ولا لا؟ ان هو ده سر الفرح الحقيقي للخادم. الخادم مش مفروض يفرح بالعدد، لان ممكن يكون زي ما سيدنا المسيح قال للتلاميذ اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبكم. انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. ممكن راح يفتكر شيطان العدد يحارب، فلما يلاقي مثلا في اعداد كثيره او ناس كثيره بتدخل الامام على ايديه يفتكر ان هم بيحارب. الامام ده ممكن يكون اخرون تعبوا وانا مجرد بحصد اللي الاخرين عملوا. مش المفروض يفرح بالمواهب. انما الحاجه الوحيده اللي تفرح قلب الخادم هو انه يرث ملكوت السماوات هو المخدومين. ها انا والذين اعطيتني لم يهلك منهم احد. ده الفرح الحقيقي. الانجيل بتاع النهارده مبادئ اساسيه في الخدمه. يا ريت احنا باستمرار ان الكلام ده لكل واحد مننا، ان كل انسان مننا مطالب ان يكون مكرس لربنا، ولو يكرس جزء مش هيقدر على الكيس الكلي، يكرس جزء من حياته للخدمه. وفي هذا الوقت اللي بيكرسه الخدمه ربنا تكون هذه المبادئ تكون موجوده في القلب، لان كل ما هو اكرام من الان الى الان.